الآخرين. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وأما فيما احتاج إلى التكرار فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة وبالتمييز أخرى، وكونه لعبا وعبثا ثالثة. الكلام يقع في الموضع الثالث. كان كلامنا فيما تقدم في جواز ومشروعية الاحتياط في التوصليات، ثم تكلمنا في مشروعية الاحتياط في العبادات فيما إذا لم يستلزم الاحتياط والتكرار. الكلام في الموضع الثالث فيما إذا استلزم الاحتياط في العبادات تكرار العبادة، كما لو دار أمر العبادة أمر الصلاة بين القصر وبين التمام، فالاحتياط يقتضي التكرار بأن يأتي المكلف أولا بالصلاة قصرا مثلا ثم يأتي بالتمام. هكذا يتحقق الاحتياط. في مثل هكذا صورة، هل يكون الاحتياط مشروعا أو لا يكون مشروعا؟ المشهور التزم بعدم مشروعية الاحتياط في مثل المقام. في الموضع الثالث التزموا بعدم مشروعية الاحتياط، الاحتياط لا يكون مشروعا. وذكروا وجوه عديدة للإشكال في مشروعية الاحتياط. تعرض المصنف لهذه الوجوه. الوجه الأول من وجوه الإشكال في الاحتياط فيما إذا اقتضى التكرار هو لزوم الإخلال بقصد الوجه. المكلف إذا احتاط في العبادة وكرر العبادة، حينما يأتي بالصلاة مكررا هو لا يتمكن من قصد الوجه. قصد الوجه مر علينا سابقا، مثلا قصد الوجوب في الواجب، يقول أصلي صلاة الفجر الواجبة أو لوجوبها وصفا أو غاية. إما أن يجعل الوجوب غاية للصلاة، كأنما سائل يسأله يقول ليش أصلي صلاة الفجر، يقول الداعي هو الوجوب، الوجوب هو الذي يدعوني للإتيان بصلاة الفجر. وإما أن يجعل الوجوب صفة، يقول أصلي صلاة الفجر الواجبة. يقول المستشكل فيما إذا كرر المكلف العبادة هو حينما يأتي بكل واحدة من أطراف العلم الإجمالي، بكل واحد من أطراف العلم الإجمالي هو لا يتمكن من قصد الوجه، لا يتمكن من قصد الوجه. ليش؟ لأن كل صلاة يأتي بها هي غير معلومة الوجوب، فلا يتمكن من أن يقول أصلي صلاة العشاء مثلا قصرا لوجوبها. ليش؟ لأن سالسة يقول من قال أن صلاة القصر هي الواجبة؟ لعل الصلاة الواجبة هي صلاة التمام، فما يتمكن من قصد الوجوب قصد الوجه بالنسبة إلى كل فرد من أفراد الصلاة. وهكذا في غير أمثلة فيما إذا دار الأمر بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، وما يدري أن الواجبة هي الجمعة دون الظهر، فيمكن ما يمكن أن يقصد الوجوب في صلاة الجمعة. وهكذا في الأمثلة الأخرى فيما إذا دار الأمر بين أكثر من فرد. هذا الوجه الأول للإشكال. إذن الوجه الأول للإشكال عليكم السلام والرحمة هو الإخلال بقصد الوجه، الإخلال بقصد الوجه، لا يتمكن المكلف من أن يقصد الوجه فيما إذا كرر العبادة. الوجه الثاني للإشكال هو الإخلال بقصد التمييز، الإخلال بقصد التمييز. والمقصود بالتمييز كما تقدم هو أن يحرز المكلف الواجب الواقعي المأمور به الواقعي ويميز الواجب عن غير الواجب، يميز الواجب عن غير الواجب. هذا أيضا فيما إذا كرر، فيما إذا كرر أيضا لا يتمكن من أن يحرز الواجب ويميز الواجب عن غيره. هو لا يمكن أن يقول مثلا هاي الصلاة الأولى اللي راح أصليها صلاة القصر هي الواجبة واقعا، هي المأمور بها واقعا، وغيرها الصلاة التمام مثلا هي ليست مأمورا بها، ليست واجبة. هذا أيضا غير ممكن في فرض التكرار، فيما إذا اقتضى الاحتياط التكرار، هذا أيضا غير ممكن. فأيضا يختل قصد الوجه، لا يمكن أن يقصد المكلف الوجه، قصد التمييز عفوا، هذا الثاني قصد التمييز. الوجه الثالث والأخير هو أن هذا التكرار في العبادة والإتيان بالعبادة أكثر من مرة مكررا، هذا في الحقيقة إذا التفتنا إلى أن محل كلامنا هو فيما إذا تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي بأن يعلم التكليف تفصيلا ويمتثل هذا التكليف المعلوم تفصيلا، يمتثله تفصيلا. إذا التفتنا إلى أن محل كلامنا كما قلنا من أول الكلام، قلنا محل كلامنا فيما إذا تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي، تمكن من الامتثال التفصيلي، لكن مع ذلك هو أراد أن يحتاط، أراد أن يحتاط بأن يكرر العبادة ويأتي بالصلاة مرتين. المستشكل المشهور قالوا، أو في الحقيقة هذا الوجه هو من يعني من مبتكرات الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري هو الذي ذكر هذا الوجه الثالث، قالوا هذا يعني اللعب والعبث بأمر المولى، هذا لعب وعبث. أنت متمكن من أن تسأل الفقيه إلى جنبك وتقدر تسأل، تقول له أنا شنو وظيفتي، قصر لو تمام في المسافة التلفيقية شنو الوظيفة، القصر أو التمام، وبإمكانه أن يجاوبك، وتأتي بوظيفتك تفصيلا وتمتثل تفصيلا. أنت تعدل مع ذلك من الامتثال التفصيلي إلى الامتثال الاحتمالي إلى الاحتياط، هذا في الحقيقة لعب بأمر المولى، يلزم اللعب في تكرار العبادة. حتى يتضح اللعب أكثر نمثل بمثال واضح حتى يتضح مقصود المستشكل، لأن هذا المقدار قد لا يكون لعبا. أفرض الفقيه يمه هو يريد يحتاط، شكوا بي، قد لا يكون لعبا. حتى نوضحها أكثر نقول مثلا إذا كان أكثر من جهة تدعو إلى الاشتباه والاحتياط، مثلا من جانب القبلة هو لا يحرز جهة القبلة فيقول أنا راح أصلي إلى جهات أربع، عنده ثياب عديدة، واحد من الثياب مثلا متنجس، فيصلي إلى الجهات الأربع حتى يحتاط بالإحاض القبلة، ويصلي في كل ثوب من الثياب أفرض أهم الأربعة. هذا من ناحية، من ناحية المسجد مثلا عنده أكثر من شيء يمكن أن يسجد عليه، هو يكرر الصلاة ويسجد في كل مرة على شيء هو مختلط بما يصح السجود عليه، فيصلي أضرب أربعة في أربعة في أربعة صلوات عديدة، يصلي صلوات عديدة مع أن المكلف بإمكانه، المكلف بإمكانه أن يحرز الثوب الطاهر فيصلي فيه، ويحرز موضع السجود، ويحرز جهة القبلة، بإمكانه أن يخلي موبايل على القاع ويشوف القبلة مثلا وين ويصلي. هو متمكن، احنا نفترض هذا، نفترض ان المكلف متمكن من الامتثال التفصيلي، ومع ذلك هو يصلي افرض مثلا 50 صلاة 20 صلاة، يعدل من الامتثال التفصيلي الى الامتثال الاجمالي. العرف شي يشوف هذا؟ العرف ما يشوف هذا مصلي، يقول له لا هذا قاعد يلعب، هذا قاعد يلعب، والا بامكانه ان يصل الى الامتثال التفصيلي بان يسال وين جهة القبلة، وين التربة النظيفة، وين مثلا الثوب الذي يصح الصلاة فيه، ويصلي صلاة واحدة جامعة للشرائط. لذلك قالوا تكرار العبادة، يلزم من تكرار العبادة اللعب بامر المولى. ما يشوفون هذا مطيع، هذا ليس مطيعا، هذا مستهزئا لاعبا عابثا بامر المولى. هذا الوجه الثالث. المصنف يقول هاي الوجوه الثلاثة جميعا قابلة للمناقشة، إما مناقشة صغروية وإما مناقشة كبروية كما راح نشوف. أما بالنسبة إلى الوجه الأول، شنو كان المانع الأول؟ لزوم الإخلال بقصد الوجه، لزوم الإخلال بقصد الوجه. هذا المصنف يقول هذا الكلام ليس تاما، لأن المكلف متمكن من أن يقصد الوجه، المكلف يتمكن من أن يقصد الوجوب، وذلك بأن يأتي بصلاة القصر مثلا، يأتي بصلاة القصر أولا بداعي الوجوب، هذا الوجه مو بداعي الوجوب، على تقدير الوجوب. هو يقول على تقدير أن تكون صلاة القصر هي الواجبة، أنا آتي بصلاة القصر بداعي وجوبها. هكذا بالنسبة إلى صلاة التمام، يقول آتي بصلاة التمام بداعي الوجوب على تقدير وجوبها، وحينئذ يتحقق قصد الوجه. هو في الحقيقة احنا شنو معنى قصد الوجه حتى لا نشتبه؟ قصد الوجه يعني أن يصلي بداعي الوجوب، بداعي وجوب الصلاة. احنا نسأل نقول هذا المكلف شنو اللي يخليه يحتاط؟ شنو الذي يدعوه لأن يأتي بالصلاة مرتين؟ هو أن يتخلص من العهدة، أن يفرغ ذمته. الذي يدعوه إلى الاحتياط هو الوجوب، تمام. هو لا يعلم، لا يشخص الواجب من غير الواجب، لكن هو حينما يأتي بكل فرد من أفراد الصلاة هو يأتي به بداعي الوجوب. وهذا الكلام يقال كما يقال في الشبهة البدوية. احنا ليش نجي إلى العلم الإجمالي؟ تعال إلى الشبهة البدوية، فيما إذا شك المكلف في وجوب الصلاة ركعتين عند رؤية الهلال، هذا شك بدوي تجري به البراءة. لكن لو أراد المكلف أن يحتاط، يقول هسه شكوا بي ركعتين مو خسارة، أراد أن يحتاط، شنو شو يقصد؟ شو يقول؟ أصلي شنو؟ أقول يقول أصلي صلاة ركعتين بداعي الوجوب، على تقدير الوجوب، هي ليست واجبة، وأصالة البراءة مؤمنة إلي. لكن مع ذلك هو حينما يريد أن يحتاط، هذا في الحقيقة يجري في الاحتياط حتى في الشبهة البدوية. يعني ممكن أن يجي واحد يقول أن صلاة هذا المحتاط، هذا الإنسان الممتثل الذي يريد أن يمتثل حتى الاحتمال، يريد يمتثله ويصلي، نقول له صلاتك باطلة لأنك لا يمكن أن تقصد الوجوب. هذا أمر لا يمكن أن يلتزم به أحد. حتى في موارد الشبهة البدوية قد يقال أن قصد الوجه لا يكون متمكنا المكلف منه، نقول لا متمكن منه، هو حينما يصلي ولو الصلاة التي يحتمل وجوبها هو يصلي بداعي الوجوب، وبالتالي يقصد الوجوب، ومجرد قصد الوجوب هو يعني قصد الوجه. فإذا قصد الوجه هو متحقق في أمثال هذه الموارد، في الاحتياط، في موارد التكرار قصد الوجه متحقق. طبعا إذا سلمنا اعتبار قصد الوجه في العبادة، نقول صغرويا هو هذا متحقق ولا إخلال فيه. نعم، الذي لا يتحقق في موارد الاحتياط المستلزم للتكرار، الذي لا يتحقق هو تمييز الواجب من غير الواجب. إيه هذا الأمر ثابت فعلا، هذا حاصل. نقول هاي الصلاة الأولى اللي صليتها بداعي الوجوب هي المأمور بها واقعا وغيرها ليس مأمورا بها؟ يقول لا، أنا لست أدري، لا أدري أن هاي الصلاة التي أصليها هي الصلاة الواجبة واقعا، المأمور بها واقعا. فالذي يختلف الحقيقة هو قصد التمييز، قصد الوجه، ومن هنا ننتقل إلى الوجه الثاني. صغرويا قصد الوجه متحقق، وكبرويا إذا سلمنا اعتبارا نقول هو متحقق فلا يلزم الإخلال في العبادة. نعم، بالنسبة إلى الوجه الثاني قصد التمييز غير متحقق، لأن المكلف ما مميز عد الواجب عن غير الواجب، هو لا يميز أن صلاة القصر هي الواجبة دون صلاة التمام. ولكن السؤال، هل أن قصد التمييز معتبر في العبادة أو ليس معتبرا؟ يعني كبرويا كبرويا قصد التمييز. هسه التمييز هو مختل، ما حاصل، غير متحقق فيما إذا كرر العبادة، هذا واضح صغرويا. السؤال كبروي، هل أن قصد التمييز معتبر في صحة العبادة أو لا؟ المصنف يقول الصحيح هو عدم اعتبار قصد التمييز. قصد التمييز ليس أمرا معتبرا في العبادة، وذلك لأن الشك في التمييز واحتمال اعتبار التمييز أمر مغفول عنه. هاي مسألة أن التمييز معتبر أو غير معتبر، هذا أمر مغفول عنه ولا يلتفت إليه عامة الناس. عامة الناس لا يلتفتون إلى التمييز وهل أن التمييز مشروط بالعبادة أو غير مشروط بالعبادة. نعم الناس يلتفتون مثلا إلى قصد القربة، قصد القربة، التقرب إلى الله والإتيان بالعبادة بداعي امتثال الأمر، بقصد امتثال الأمر مضافا إلى الله تبارك وتعالى. هذا أمر ملتفت إليه من قبل عامة الناس، عامة الناس يلتفتون إلى ذلك. ولذلك كل الناس حينما تسألهم يقولون أكو عبادات بالشريعة المقدسة، أكو أمور عبادية في الشريعة المقدسة مشروطة بقصد القربة. نعم قد يختلط عليه العبادي بالتوصل صغرويا، لكن هو في أصل العبادية هو ملتفت إلى وجود أمور عبادية في الشريعة المقدسة. احتمال اعتبار قصد القربة هذا أمر ملتفت إليه من قبل عامة الناس، أما احتمال اعتبار قصد التمييز هذا أمر مغفول عنه ولا يلتفت إليه وليس حاضرا في أذهان الناس. نعم قد يخطر في أذهان الخاصة من المحققين كالسيد المرتضى اللي اشترط التمييز، هذا قد يخطر في أذهانهم، أما عامة الناس هو أمر مغفول عنه. وحينئذ إذا كان عامة الناس يغفلون عن قصد التمييز ولا يحصل لهم شك في اعتباره، حينئذ لو كان معتبرا ولو كان مؤثرا في حصول الغرض من العبادة، لو كان مؤثرا وهو مدخلية في حصول الغرض، لكان اللازم على الشارع أن يبين مدخليته حيث أن الناس يغفلون عنه. فإذا كان مؤثرا في الغرض لابد أن يبين هاي المؤثرية والمدخلية بنصب دليل أو بدلالة قرينة عليه، وإلا إذا كان وهو مدخلية في تأثير وتحقق الغرض، في التأثير في الغرض، ومع ذلك الشارع أغفل ولم ينصب قرينة ولم ينصب دليلا يدل على اعتباره، مع أن الناس يغفلون عن قصد التمييز، لكان الشارع والعياذ بالله مخلا بغرضه ولكان معرضا أغراضه للضياع وللتفويت. فلابد أن يدل دليل على اعتباره على تقدير أن يكون معتبرا في الغرض، ومجرد عدم إمكان أخذ قصد التمييز في متعلق الأمر اللي ذكرناه أمس، هذا لا يعد عذرا، لا يمثل عذرا للشارع في تركه وفي إهماله. لا يقول المولى أنني لا أتمكن من أخذ قصد التمييز في متعلق الأمر، هذا مو عذر. إذا كان إله مدخلية في غرض لابد أن يبينه ولو بخطاب ثاني ولو بدليل آخر. هو يأمر أولا بالصلاة وما يتمكن من أن يأخذ قصد التمييز في متعلق الأمر، لأن قصد التمييز ناشئ من قبل نفس الأمر، فما يمكن أخذه في متعلق الأمر للمحذور المتقدم، لابد إلى أن يأخذ في دليل آخر. يقول هاي الصلاة اللي أنا أمرت بها بالدليل الأول لابد أن تكون بقصد التمييز بخطاب ثاني ويحترز عن المحذور. زين هذا كله بشكل عام وكبروي. نجي نشوف هل هناك قرينة ودليل دل على اعتبار قصد التمييز أو لا؟ المصنف يقول الأخبار خالية، الروايات المروية عن أهل بيت العصمة خالية عن اعتبار التمييز، عن اعتبار قصد التمييز في العبادة، ليس في الأخبار عين ولا أثر لقصد التمييز واعتبار في العبادة، لذلك ولا يكون معتبرا، لو كان معتبرا لبين، وحيث لم يبين إذن هو ليس معتبرا. هذا الدليل مر سابقا من المصنف، هذا الدليل مر سابقا من المصنف في بحث التعبدي، هو في الحقيقة نحو من أنحاء الإطلاق المقامي، هذا إطلاق مقامي، يقول الشارع سكت عن اعتبار شيء لو كان معتبرا لبينا، هو سكت عن اعتباره وعن بيانه، إذن لا يكون معتبرا. وهكذا يتضح عدم تمامية الوجه الأول صغرويا، الوجه الأول اللي قال أن قصد التمييز مختل، احنا قلنا لا، قصد التمييز متحقق، يمكن للمكلف أن يأتي بقصد التمييز، الوجه الأول مختل صغرويا والوجه الثاني للإشكال مختل كبرويا، سلمنا عدم تمكن المكلف من التمييز، لكن كبرويا التمييز ليس معتبرا. هذا النقاش الكبروي في الوجه الثاني يمكن أيضا نقله للوجه الأول، أيضا نقول الوجه واعتباره واشتراطه هذا أمر مغفول عنه ولا يلتفت إليه عامة الناس، فلو كان معتبرا لبين، الشارع لم يبين قصد الوجه، إذن قصد الوجه ليس معتبرا. هذا النقاش الكبروي في الوجه الثاني يمكن أيضا تسريته إلى الوجه الأول والنقاش فيه كبرويا كما ناقشنا فيه صغرويا. وقد تقدم من المصنف الجمع بين الأمرين، راح نقرأ لعلنا نقرأ عبارته في التعبدي والتوصلي، هو جمع بين الوجه والتمييز في عدم اعتباره كبرويا، الذي يعتبر هو قصد القربة، أما قصد الوجه أو قصد التمييز ليس أمرا معتبرا. خلينا نقرأ هذا المقدار ونجي إلى الوجه الثالث. قال: وأما في محتاج إلى التكرار في الموارد التي يحتاج فيها الاحتياط والامتثال الاحتمالي إلى التكرار، فربما يشكل من جهتي أولا الإخلال بالوجه تارة وبالتمييز أخرى ثانية، وكونه لعبا وعبثا ثالثة. ثلاث وجوه للمناقشات، الوجه الأول والثاني مذكوران في كلمات المشهور، والشيخ الأنصاري تابعهم على ذلك، أما الوجه الثالث فلعل أول من ذكره هو الشيخ الأنصاري. هاي الوجوه الثلاثة المصنف يجيب عن هذه الوجوه، يقول: وأنت خبير أولا بعدم الإخلال بالوجه بوجه أصلا لا إخلال بالوجه، قصد الوجه ليس مختلا في صورة التكرار، وأنت خبير بعدم الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه، حينما يأتي بالصلاتين المشتملتين على الواجب بقصد الوجوب خلاص هو هذا يتحقق قصد الوجه ولا يكون قصد الوجه مختلا. في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه، هاي لوجوبه متعلقة بالإتيان، الإتيان بالصلاتين لوجوبه، الإتيان بالصلاتين المشتملتين على الواجب، ليش يأتي بالصلاتين؟ يقول: إنما آتي بالصلاتين لوجوب ذاك الواجب الذي لا يتميز عندي، غاية الأمر هذا لا يتميز عندي، منا ينفتح المجال إلى الوجه الثاني، الوجه الثاني يعني أن صغرويا متحقق كما قال المستشكل، يقول: غاية الأمر أنه لا تعيين له ولا تمييز علما للواجب، الواجب ليس متعينا ولا متميزا، غاية الأمر أنه لا تعيين له ولا تمييز، فالإخلال إنما يكون به بالتمييز، مثل ما قال صاحب الوجه الثاني. زين، إذا كان الإخلال بالتمييز هل يعني ذلك عدم مشروعية الاحتياط؟ يقول لا، ليش؟ لأن كبرويا التمييز ليس معتبرا. يقول: واحتمال اعتباره، احتمال اعتبار التمييز أيضا في غاية الضعف. كبرويا التمييز ليس معتبرا. أيضا يعني شنو؟ أيضا كما كان اللي ذكرنا أمس قصد اعتبار الجزئية، اعتبار قصد الجزئية في الإتيان بالجزء في غاية الضعف، هذا أيضا اعتبار التمييز أيضا في غاية الضعف. عبارة اللي ذكرناها أمس قال واحتمال ودخل، واحتمال ودخلي قصدها قصد الجزئية في حصول الغرض ضعيف في الغاية. الآن يقول واحتمال اعتبار، هي اعتبار التمييز أيضا في غاية الضعف، كما كان اعتبار قصد الجزئية ضعيفا وفي غاية الضعف، هذا أيضا يكون في غاية الضعف. واحتمال اعتبار هي أيضا في غاية الضعف لعدم عين منه ولا أثر في الأخبار. مقدمتين للاستدلال: أولا هو أمر مغفول عنه، لو كان معتبرا لكان لازم التنبيه عليه، هذا أولا. ثانيا لم ينبه الشارع ولم يذكر الشارع اعتبار التمييز، إذن التمييز ليس أمرا معتبرا. قدم هو هاي المقدمة اللي احنا جعلناها ثانية، يقول لعدم عين منه ولا أثر في الأخبار أولا، مع أنه مع أن التمييز مما يغفل أو يغفل عنه غالبا، غالبا لا يلتفتون إلى التمييز واعتباره في العبادة وفي مثله، يعني في الأمور التي يغفل عنها عادة لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض، وإلا لو كان دخيلا في الغرض وهو مغفول عنه ولم ينبه الشارع عليه لأخل بالغرض كما نبهنا عليه سابقا. هو نبأ في الواجب التعبدي وراح نقرأ عبارته، هو ذكر سابقا، ذكر هذا الكلام في الوجه وفي التمييز، ذكر في التعبدي والتوصلي هاي عبارته هناك. قال نعم يمكن أن يقال أن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال أمرا كان مما يغفل عنه غالبا، مما يغفل عنه غالبا العامة، كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا، وإلا لأخل بما هو أهمه وغرضه. أما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز. هذا الكلام اللي ذكر المصنف كما ذكر الآن في التمييز هو ذكر سابقا في الوجه، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار. تقريبا نفس الألفاظ اللي ذكرها اليوم ذكرها سابقا، وكان مما يغفل عنه العامة وإن احتمل اعتباره بعض الخاص. فتدبر جيدا، هاي عبارته السابقة ذكرها في الوجه والتمييز، اليوم ذكرها صراحة في خصوص التمييز، لكن يمكن تعميمه أيضا للوجه، خصوصا وأن المصنف قال لعدم عين منه ولا أثر في الأخبار، مع أنه مما يغفل عنه غالبا. شوف عبارته، قال وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره، مو في خصوص التمييز، في كل ما يغفل عنه، في كل ما لا يلتفت العامة إليه إذا لم يذكر لا يكون معتبرا. هذا كما ينطبق على التمييز ينطبق أيضا على الوجه. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني. الوجه الثالث والأخير من الوجوه التي استدل بها على عدم مشروعية الاحتياط فيما إذا استلزم التكرار، مسألة اللعب واللهو. المصنف يناقش هذا الوجه بأمرين. الأمر الأول، أولا لا نسلم لزوم العبث من التكرار دائما، لا نسلم أن التكرار دائما يلازم اللعب والعبث، بل ربما يكون التكرار والاحتياط ناشئا عن منشأ عقلائي، ربما يكون الاحتياط بداع عقلائي، كما لو كان العلم التفصيلي وتحصيل العلم التفصيلي بالامتثال كما لو كان الامتثال التفصيلي يشتمل على شيء من الكلفة والمشقة والتعب، تكون أكثر من مشقة وكلفة التكرار والاحتياط، حينئذ يعدل المكلف من تحصيل العلم التفصيلي بالامتثال إلى الاحتياط والتكرار. يقول لك أصلي ركعتين مكررة، أجمع بين القصر والتمام أفضل من أن أروح أسأل وأتكلف وأحصل وأفتح الرسالة العملية ولعلي أصل أو لا أصل، أصلي ركعتين احتياطا وأخلص. قد يكون التكرار أخف مؤونة من تحصيل الامتثال التفصيلي. هذا العدول حينئذ بعد لا يكون لعبا، ما يقولون العرف قاعد يلعب، لا، يقول أنا عدلت عن الأخف إلى الأخف مؤونة، مما يشتمل على المؤونة إلى ما كان أخف مؤونة، أو لا كان في السؤال وفي تحصيل العلم ذل السؤال، السؤال ذل ولو كان أين الطريق، أن يروح يسأل ويتفحص، هذا بمثلا نحو ذل مثلا، وتأبى عنه النفوس الأبية فيعدل من السؤال مثلا إلى التكرار، يقول زحمة أنا بهذا وضعي وشيباتي وما أعرف مثلا هذا الحكم الشرعي، أروح أسأل الشيخ زحمة، فخلي أكرر الصلاة. هذا العدول عدول عقلائي وليس لعبا. فإذا هذا الوجه المدعى من لزوم التكرار، من لزوم العبث واللعب من التكرار، هذا ليس أمرا دائميا، ونتيجته بعبارة فنية أن هذا الدليل أخص من المدعى. إحنا نريد نثبت عدم مشروعية الاحتياط المستلزم للتكرار دائما، هذا الوجه قاصر عن إثبات ذلك. نعم، في هذا المثال اللي ذكرناه يصلي 50 صلاة وبإمكانه أن يشيل التربة النظيفة والثوب الطاهر والقبلة الصحيحة ويصلي صلاة واحدة، إيه هذا قد يقال عنه عبث ولعب، أما بالنسبة إلى غيره قد لا يكون عبثا ولعبا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للجواب عن هذا الدليل الثالث هو أننا لو سلمنا حصول اللعب والعبث دائما وفي جميع الموارد، إذا تنزلنا عن الجواب الأول وسلمنا لزوم العبث واللعب دائما، فمثل هذا اللعب وهذا العبث لا يضر بصحة الصلاة ولا يمنع من مشروعية الاحتياط. ليش؟ لأنه لا يكون منافيا لقصد التقرب، حتى إذا كان لعبان هذا اللعب لا يكون منافيا لقصد القربة ولا يكون منافيا للإطاعة، تتحقق الإطاعة وحينئذ يكون الاحتياط مشروعا. بيان ذلك أن العبث واللعب إنما يكون مانعا عن قصد القربة ومانعا عن الإطاعة، مذاك هو الوجه. كان يقول أن هذا لعب، وإذا كان لعبا بأمر المولى هذا اللعب ينافي قصد القربة. شلون؟ من جانب هو يلعب ومن جانب آخر يتقرب إلى الله تعالى، يستهزئ بأمر المولى ويتقرب، الاستهزاء والتقرب ضدان لا يجتمعان، فالاستهزاء ينافي التقرب. احنا نقول في مقام الجواب لو سلمنا اللعب في جميع الموارد وتنزلنا عن الجواب الأول، نقول هذا النحو من اللعب لا يكون منافيا لقصد القربة ولا يكون منافيا للإطاعة، يمكن أن تتحقق الإطاعة مع اللعب، هذا النحو من اللعب، وذلك لأن اللعب إنما يكون منافيا إذا كان لعبا بأمر المولى واستهزاء بأمر المولى. إذا كان لعبا بأمر المولى هذا لا يحقق الإطاعة وقصد القربة، حينئذ لا يكون الداعي للإتيان بالفعل، لا يكون الداعي للإتيان بالفعل هو الداعي الرحماني، إطاعة المولى وقصد التقرب، وإنما يكون الداعي شيطاني، داعي الاستهزاء. يقولوا لي ليش تجيب الفعل؟ يقول قاعد استهزئ بأمر المولى. إذا كان اللعب بنفس أمر المولى هذا يكون اللعب مانعا من قصد القربة ومانعا من تحقق الإطاعة. مثلا كما لو أمر المولى عبده وهو بإحضار الماء البارد لأن يشرب، إذا كان المولى عطشانا ويريد شرب الماء أمر بإحضار الماء، فأحضر العبد ماء شديد الحرارة، هذا لعب بأمر المولى، هذا استهزاء، يقول له اشرب هذا ماء للشرب، أو جاب ماء خابط غير صالح للشرب، هذا لعب بأمر المولى، هذا استهزاء بأمر المولى. هذا العبد لا يعد مطيعا، لا يعد ممتثلا، هذا لعب، هذا يمنع من قصد التقرب. وأما إذا كان اللعب في شيء آخر ليس لعبا بنفس أمر المولى، وإنما اللعب كان في، شوفوا إخواني، في تحصيل اليقين بالبراءة، اللعب مو بنفس أمر المولى، وإنما اللعب كان في طريقة الإطاعة، في كيفية الإطاعة، وفي طريقة تحصيل اليقين ببراءة الذمة. في كيفية تحصيل اليقين ببراءة الذمة حصل اللعب، كما في مثالنا اللي ذكرناه سابقا، في مثالنا اللي ذكرناه يصلي خمسين صلاة، هذا لعب، بس مو لعب بأمر المولى. هو حينما يأتي بكل صلاة من هاي الصلوات المتعددة يقصد القربة وينبعث عن التقرب وعن الأمر، لكن في طريقة تحصيل لليقين ببراءة الذمة هو لاعب، هو لاهن. يقول له أنت حصلت اليقين ببراءة الذمة بطريقة لغوية، يقول أنا بالتالي من صليت 50 صلاة جاوبوني برد ذمتي لو لا، يقول إيه نعم حصلت اليقين بالامتثال وببراءة الذمة، لكن طريقة تحصيلك لليقين ببراءة الذمة هاي طريقة لغوية ليست عقلائية، هذا مشتمل على العبث واللعب. كان بإمكانك أن تحصل اليقين ببراءة الذمة بطريقة أخرى، ليست لا هي ليست لاعبة، بأن تصلي صلاة واحدة مستجمعة لتمام الشرائط. إذا صليت صلاة واحدة مستجمعة للشرائط هم يحصل عندك يقين ببراءة الذمة. أنت اخترت شنو؟ اخترت الطريقة لتحصيل اليقين وكيفية الإطاعة طريقة لاغية. هذا لا يلزمه بطلان الصلاة ولا ينافي قصد التقرب، بل بالعكس هو في كل صلاة من تلك الصلوات المتعددة هو يقصد القربة ويكون مطيعا بنفس الصلاة، بالمجموع هو يكون لاغيا ولاعبا. يقول لك كان بإمكانك أن تختصر الطريق وتحصل البراءة واليقين بالفراغ بطريق آخر، بطريق عقلائي، بأن تسأل وين القبلة وين الثوب وين التربة وتصلي صلاة واحدة مستجمعة للشرائط. إذن هذا الجواب الثاني، نقول نسلم أن هناك لعبا ولهوا وعبثا، لكن ليس العبث بنفس الأمر وليس استهزاء بالأمر حتى ينافي الإطاعة وينافي قصد القربة، وإنما العبث اللعب إنما كان في طريقة الإطاعة، في كيفية الإطاعة وكيفية تحصيل اليقين بالامتثال. كما مثلا في مثال العبد، حتى نقارن بين المثالين، كما مثلا لو أمر المولى العبد بإحضار الماء فأحضر ماء باردا، لكن أحضر إلى جنب ماء حارا وآخر أجاج وثالث خابط، وهكذا أحضر 10 أواني من المياه مشتملة على المطلوب، نقول له هذا لعب، أنت قاعد تلعب، هذا لعب، لكن ليس لعبا بأمر المولى، ليس استهزاء بأمر المولى، وإنما هو أحضر كل إناء يقدم بمنتهى الطاعة والذل والأدبية حينما يحضر الإناء، لكن هو في الحقيقة لاعب. يقول أنا بالتالي فرغت ذمتي أخو، جبت 10 مو واحد، يقول له إيه صحيح، لكن كان بإمكانك أن تأتي بإناء واحد بارد صالح للشرب، هذا يحصل اليقين بفراغ الذمة. إذن هناك لعب، لكن اللعب ليس مستلزما للبطلان ومنافيا للإطاعة. قال وأما كون التكرار لعبا وعبثا، هذا الوجه الثالث، فشنو جوابه؟ جوابه أمران. أولا، فمع أنه ربما يكون لداع عقلائي، يعني شنو؟ يعني من سلم؟ من سلم لزوم اللعب والعبث دائما؟ ربما كان أو ربما يكون، منو يكون؟ التكرار، الاحتياط، الاحتياط المستلزم للتكرار ربما يكون لداع عقلائي. شوفوا ربما، يعني ولو في بعض الموارد، ولو بنحو الموجب الجزئية، يعني نريد نمنع من تمامية الدليل بالجملة، يقول هذا الدليل أخص من المدعى، في بعض الموارد لا يلزم اللعب، في بعض الموارد هناك داعي عقلائي يدعو إلى الاحتياط ويدعو إلى التكرار. وأما كون التكرار لعبا وعبثا فمع أنه ربما يكون لداع عقلائي، هذا أولا. ثانيا، إنما يضر هذا اللعب واللهو، فبالجواب الثاني نسلم أكو لعب، نسلم أكو لهو، وفي جميع الموارد، حتى نتنزل عن الجواب الأول، هناك لعب في جميع الموارد لكن هذا لعب لا يضر. يقول إنما يضر إذا كان لعبا بأمر المولى، إذا كان التكرار والاحتياط المستلزم للتكرار إذا كان لعبا بأمر المولى يكون مضرا. مضرا شنو؟ مضرا بحصول الإطاعة وبقصد التقرب، وبالتالي ينتج بطلان العبادة. يقول لا في كيفية إطاعته، إنما يضر إذا كان لعبا بأمر المولى، لا ما إذا كان لعبا في كيفية إطاعة أمر المولى، وما عند استهزاء بأمر المولى، وإنما اللعب والعبث واللغوية إنما كانت في كيفية الإطاعة، يعني في كيفية تحصيل اليقين ببراءة الذمة، في كيفية الإطاعة وطريقة تحصيل اليقين ببراءة الذمة بعد حصول الداعي إليها، بعد حصول الداعي إلى الإطاعة. ويقول أنا حينما آتي بكل فرد، بكل طرف، قصدي شنو؟ قصدي القربة وقصدي الإطاعة. فإذا خلص، إحنا إيش نعتبر بالعبادة؟ نعتبر بالعبادة أن تكون بداعي الإطاعة، بداعي قصد الامتثال، ويأتي بكل طرف بقصد الامتثال. غاية ما في الباب أن نتيجته هو أن طريقة تحصيل اليقين ببراءة الذمة هاي طريقة ليست عقلائية، لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها أيضا، كما لا يخفى هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال. هذا اللي ذكرناه أول مرة وأكدنا عليه، قلنا هذا كلامنا كله فيما إذا كان المكلف متمكنا من تحصيل الامتثال التفصيلي. هل يجوز الاحتياط أو لا يجوز الاحتياط؟ هل يجوز العدول من الامتثال التفصيلي إلى الامتثال الاحتمالي الإجمالي أو لا؟ جاوبنا بالإيجاب، قلنا نعم الاحتياط مشروع، وفي جميع المواضع، سواء كان الاحتياط في التوصليات أو في العبادات، وسواء كان الاحتياط لا يقتضي التكرار الموضوع الثاني، أو كان الاحتياط يقتضي التكرار كما فرغنا الآن من مشروعية الاحتياط. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف إلى ما لو لم يتمكن المكلف من الامتثال التفصيلي، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم.